انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله، وانت بالفرحان اولى، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله، وانت بالفرحان اولى، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. عيشها غنوه مع
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الرضا والهنا والسعادة على أصحاب السعادة النجوم المستمعين الكرام، نجوم راديو تسعينات اف ام دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة، ومن قلب الحدث نجلة والشبنينة وعيشها غنوة.
قلبي مال اتفننت جدا في ترقيص، قلبي اتقبل تقبض قبل، غنوا بقى وبيص، قلوب الفرح مظبوط عليها قبل ما تقيسوا. قلبي الجمال أول ما جال قفلنا ترابيص،
على هواء راديو تسعينات اف ام كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة 11. أنتم الموضوع ومنكم الفكرة، وكلامنا مزيكا ولينكاتنا متنوعة ترضي كل الأذواق. علشان كده دايما في انتظار آرائكم ومشاركتكم على صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، تجل وتنو وتزهد كالعادة، وهي فعلا مخلية الصفحة ضرب نار ودمار، واللي غيران مننا يجي ويعمل زينا.
كلام والضمة قلبت فجأة عالشدة، وهي جابتنا لمس أكتف، خلاص خلصت آخر عدة. بيت الزمان أول ما بقى الرمش ده وقدر، والعقل طار عشنا في حصار لما الجميل عدى. دار الكلام والضمة قلبت فجأة عالشدة،
جمال ورقي رسائلكم النصية والواتسابية على رقم 0124789 94. وحضركم المحسوس جدا، بنشكركم جدا عليه وبتسعدونا بيه. ودايما على الدغري وكفاءة الشبنينة بيسوق الغنوة سواقة، والمشاهد والأخبار والدنيا كلها، والرغي واللك والعجل والهري ما يعطلناش، سكتنا سلك وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص. وثقة بالله هونا معاكم كله حياة، ورجل الدب مطرح ما تحب.
أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى ولا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى ولا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا اسمع بكفي كل اللي صار. القوة هي اللي بتوقع من وقفت بوش الأفكار. هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة بتضل. هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة.
اغتيال مراوغ الاغتيالات ومؤسس وحدة الظل وأحد العقول الرئيسية لعملية طوفان الأقصى، وهو شقيق يحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، محمد السنوار القائد التنفيذي لكتائب القسام منذ سنوات ليست بقليلة، الذي كان يدير الكثير من الملفات العسكرية والإدارية، والمتهم من قبل إسرائيل بأنه من يقود المفاوضات وهو المسؤول عن سلامة المختطفين، وتحمله المسؤولية عن التعنت في اتخاذ القرارات بشأن المضي نحو صفقة تبادل الأسرى.
أنفاق تحولت إلى أفخاخ للموت، واستراتيجيات قاتلة جعلت من أنفاق حماس بوابات للجحيم الواقع بين مطرقة القنابل الذكية وسندان الأنفاق المفخخة. تقرير إسرائيلي جديد فجر مفاجأة قوية حول كيفية تنفيذ الهجوم الذي استهدف اغتيال القائد العسكري الأبرز في حماس بغزة محمد السنوار. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن الضربة التي استهدفت السنوار اتبعت استراتيجية تحويل الأنفاق التي كانت ملجأً لحماس إلى فخ للموت باستخدام القنابل القادرة على اختراق المخابئ والتحصينات.
على العكس من يحيى السنوار الذي لمع وعرف في أوساط الحركة باسمه وصورته، ما تسبب لاحقاً في اعتقاله 23 سنة في إسرائيل، فإن محمد ظل كامناً في المساحة السرية بصفوف القسام، وهو ما جنبه بصورة نسبية الاعتقال الذي جربه لفترة قصيرة 3 سنوات تقريباً لدى أجهزة السلطة الفلسطينية. توقيت اغتيال محمد السنوار الذي جاء بعد 24 ساعة تقريباً على عملية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، إما رسالة إسرائيلية أو ربما خرق معلوماتي. من يخلف السنوار الذي يقود بعد محمد الضيف وبعد اغتيال محمد شبانة؟ الأبرز هو قائد لواء رفح عز الدين الحداد شبح القسام المكنى أبو صهيب.
صداع في رأس إسرائيل والسبب مطلق ساعة الصفر لهجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد والذي يلقب بشبح حركة حماس. فمن هو قائد لواء غزة؟ يعد الحداد أحد أبرز القادة الحاليين في غزة والمسؤول عن إعادة ترتيب قدرات حماس في مناطق الشمال. لقب بالشبح لنجاته من الاغتيال أكثر من مرة، وبرز اسمه بظهوره في مقاطع يتحدث عن قدرات حماس الصاروخية. قبل عدة أشهر قالت وسائل إعلام عبرية إن حركة حماس اختارته ليكون خليفة لزعيمها محمد الضيف، الذي تؤكد تل أبيب مقتله بغارة جنوبية غزة، وهو ما تنفيه حركة حماس.
في ظل التصعيد غير المسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وما تلاه من كوارث إنسانية ودمار واسع النطاق في القطاع المحاصر، شهد الموقف الأوروبي تحولاً جذرياً ومفاجئاً إزاء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة، فيما بات يعرف إعلامياً وسياسياً بتسونامي أوروبا.
هددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل في ظل استمرار تصعيد الحرب على غزة، داعية تل أبيب بضرورة رفع حظر دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
It is clear from today's discussion that there is a strong majority in favor of review of Article 2 of our association agreement with Israel. So we will launch this exercise, and in the meantime, it is up to Israel to unblock the humanitarian aid. Saving lives must be our top priority.
من جهتها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت الموقف الأوروبي بأنه يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل بحسب بيان نشرته على منصة إكس.
عواصم أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد إطلاق النار على وفد الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب أثناء زيارة رسمية لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة للإطلاع على الوضع الإنساني في المخيم المحاصر.
أطلق جنود الاحتلال النار على وفد دبلوماسي يضم سفراء ونواب من القنصليات العاملة في فلسطين خلال زيارتهم لمدينة جنين ومحيط مخيمها. وبينما كان الوفد يعاين ما يجري على أطراف المخيم، هاجم جنود الاحتلال الوفد وفتحوا النار بكثافة. وضم الوفد 30 دبلوماسيا بينهم نواب من قنصليات بريطانيا وفرنسا والنمسا وأيرلندا وإسبانيا وسفراء الأردن ومصر والمغرب وغيرهم.
ترامب يهدد بلهجة أمريكية مختلفة وغير مألوفة بالتخلي عن إسرائيل.
أنهوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم. هذه الرسالة القصيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت كفيلة بإشعال توتر غير مسبوق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والمزاج الإسرائيلي يتغير ويتصاعد. الأصوات الإسرائيلية الغاضبة من حرب غزة والطريقة التي تتعامل بها الحكومة،
حيث قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلية إير جولان إن إسرائيل في طريقها لأن تكون دولة منبوذة إذا لم تتعامل كدولة طبيعية. وانتقد جولان استمرار إسرائيل في قتل الأطفال والمدنيين والعمل على تهجير السكان في قطاع غزة.
إسرائيل في طريقها لأن تكون دولة منبوذة بين دول العالم مثل جنوب أفريقيا سابقا، إذا لم تعد للتعامل مثل دولة طبيعية، دولة لا تخوض حربا ضد المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع لنفسها أهدافا تتعلق بتهجير السكان. هذه الحكومة مليئة بالذين يحملون مشاعر النقمة، وهم عديمو الأخلاق وغير قادرين على إدارة دولة، بل إنهم يهددون وجودنا.
ونتنياهو يعيد فريق التفاوض من الدوحة، ولن يعود إلى الدوحة إلا إذا كان هناك موافقة على الشروط الإسرائيلية.
قبل يومين كان هنالك وفد إسرائيلي كامل موجود في الدوحة للتفاوض، وذلك جزء من المباحثات مع الوسطاء، ولكن بنيامين نتنياهو أوعز للمسؤولين أو يعني المسؤولين الكبار في هذا الوفد إلى العودة إلى إسرائيل وذلك للتباحث، وتم الإبقاء على بقية الوفد وهو وفد تقني إلى حد بعيد، وهو الذي بقي في الدوحة للمزيد من المباحثات. اليوم بنيامين نتنياهو أمر الوفد التقني، أي ما تبقى من الوفد الإسرائيلي المفاوض، بالعودة إلى إسرائيل، وبالتالي هذا الوفد التقني أصلا لا علاقة له بموضوع المشاورات مع الحكومة، هذا كان الجزء الخاص بالمسؤولين الكبار في هذا الوفد، وبالتالي الآن لا يوجد هنالك أي وفد أو عضو وفد إسرائيلي موجود في الدوحة، وهذا إشارة واضحة إلى أنه ليس فقط وصلنا إلى طريق مسدود، إلى أن المفاوضات قد توقفت تماما، لأنه لم يتم الإيعاز بأن الوفد بعد التباحث سوف يعود إلى الدوحة، وبالتالي الأمور يبدو بأنها انتهت إلى شكل يعني
واسع. دعونا نفهم ما يجري. ما يجري أن هناك موقف إسرائيلي وموقف حماس. الموقف الإسرائيلي يقول بأنها متمسكة بورقة ويتكوف. إذا وافقت حماس على ورقة ويتكوف سوف نعيد هذا الوفد إلى أي مكان، وذلك للتباحث. حماس تقول في المقابل إن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل ضمانات أمريكية وتوقيع ويتكوف على هذا الاتفاق، وأن يحترم قرار مجلس الأمن الوقف إطلاق النار في غزة. ولكي نكون أكثر إيضاحاً ووضوحاً، نهاية الحرب بتسليم الرهائن طلب أمريكي، تسليم الرهائن في يد حركة حماس. إذن الأمر بين حركة حماس وترامب، صفقة تنقذ مستقبل أعضاء حركة حماس وتؤمن خروجهم، تنقذ أهل غزة وتنهي حكومة نتنياهو. قريباً جداً سنسمع تصريح مفاجئ من ترامب، الذي يعلم جيداً أن استثمارات الخليج تنتظر أفعالاً لا أقوالاً. وفي هذا الوقت العاصف بالأحداث يأتي خبر وحادثة مقتل 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن. هل هي صدفة أم مؤامرة لتوظيف مقتل الموظفين لصالح نتنياهو، والتي أصبحت كل أوراقه مكشوفة، حتى الورقة التي يحاول انتزاعها، ورقة معاداة السامية.
هذا وأعربت الخارجية الفرنسية عن رفضها الشديد للاتهامات الإسرائيلية الموجهة للدول الأوروبية بالتحريض على كراهية اليهود بعد حادثة إطلاق النار في واشنطن. ووصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموا تصريحات نظيره الإسرائيلي بالمشينة وغير المبررة، مؤكدا أن باريس لم تتراجع يوما عن محاربة الفكر المعادي للسامية.
من غزة إلى لبنان، موجة كبيرة من الغارات والتصعيد الإسرائيلي الخطير على قرى وبلدات جنوبية وصولاً إلى البقاع قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية التي تنطلق غداً السبت.
العاجل الذي يرد مصادر حكومية لبنانية للتلفزيون العربي تتحدث بأنه أجرينا اتصالات مع أمريكا وفرنسا لضمان سلامة الانتخابات البلدية يوم السبت المقبل، وكنت قد أشرت محمد شبارو إلى هذه النقطة تحديدا. يعني في هذه الحالة، والسبت هو يعني بعد الغد بقريب جدا، كيف تبدو حركة النزوح حركة الأهالي بعد هذه الاستهدافات؟ هل يمكن أن تعطل هذه الغارات من عملية الانتخاب؟
يعني ربما هذا السؤال هو الأهم حاليا في الأوساط السياسية اللبنانية. تصريحات السابقة للمشهد هذا المشهد خلال ساعات الليل من القصف العنيف والواسع في جنوب لبنان وصولا إلى البقاع، كل التصريحات كانت تشير وتؤكد على إجراء الانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والبقاع يوم السبت المقبل رغم التحديات الأمنية. هذا ما أشار إليه وزير الداخلية، وأيضا هذا ما ألمح إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن بطبيعة الحال تظل التساؤلات واسعة حتى على الصعيد الشعبي إن كانت هذا التصعيد سيستمر حتى يوم السبت المقبل. من جانبها الحكومة تقول بأنها اتخذت كل الإجراءات الميدانية في هذا الشق، ولكن يبقى التحدي الأبرز هو إن كان سيكون هناك ضمانات من الجانب الأمريكي وكذلك الفرنسي ستسبق يوم السبت المقبل، خصوصا كما أشرنا إلى أن
من لبنان إلى سوريا. بعد قرار ترامب برفع العقوبات الأمريكية على سوريا، ودعونا نسمع ما هي أبرز العقوبات التي قرر ترامب رفع عن سوريا.
في عام 1979 أدرجت واشنطن سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد تدخل جيشها بالحرب الأهلية في لبنان ودعمها لجماعات مسلحة وتطوير علاقات مع حزب الله. في عام 2003 سن الرئيس جورج دبليو بوش قانون محاسبة سوريا، حيث ركز القانون على دعم سوريا للجماعات الإرهابية المصنفة، وتم اتهام سوريا بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بالإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان. في عام 2019 فرض الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى قانون حماية المدنيين السوريين الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام وأشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا.
منحت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ما الذي نعرفه عن تلك العقوبات؟ فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 على نظام الأسد عقوبات في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. هدفت العقوبات إلى شل صناعة النفط السورية، حيث يحظر على الشركات الأوروبية تقديم الأموال المباشرة وغير المباشرة أو المعدات الأساسية والمساعدة الفنية الضرورية لتحديث البنية الأساسية. أدت العقوبات إلى انكماش الإنتاج السوري للنفط من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011 إلى 30 ألف برميل يومياً. كما منع الاتحاد الأوروبي شركاته من المشاركة في بناء مشاريع كهرباء جديدة في سوريا، ومنع الاستحواذات والمشاريع المشتركة والقروض. قطاع النقل خضع كذلك لعقوبات صارمة، فحتى لحظة تعليق العقوبات لا يسمح للرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران السورية بالهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي، ولا تستطيع الدول الأعضاء تصدير وقود الطائرات إلى الشركات السورية.
خطوات أمريكية مستمرة تجاه سوريا وتزداد سرعة منذ الجولة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط واللقاء الفريد الذي جمعه في السعودية مع أحمد الشر. الخطوة الأحدث، الولايات المتحدة ستعين توماس باراك السفير الأمريكي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب مبعوثاً خاصاً إلى سوريا. ويبقى السؤال، تحت وطأة الحاجة إلى الدعم والاعتراف الدولي وتحت وطأة استخدام إسرائيل وغيرها لورقة الأقليات كأداة مزدوجة تستخدم لتبرير التدخلات الأمنية والعسكرية من جهة والابتزاز لدمشق سياسياً من جهة أخرى، هل سيكون التطبيع واقعاً؟
الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى، حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى، حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. المصاعب والمتاعب والظروف، انت الجميل في كل حالة واستحالة العين تشوف زيك ولا تخيل حياتي وانت مش فيها. ده انا بحس انك حتة مني، بحس ان انت انا،
كذا هي أحلامنا، حلم يتحقق وحلم يتعسر، وتبقى أحلامنا قيد الانتظار، ولم يسأم قلبي من فرط انتظاري لك.
وبتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه، بتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه، بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه، بحبك قد ايه، بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه، الشمس والقمر بالنجمة والسهر بالنسمة والسفر بالبحر والشجر، الشمس والقمر بالنسمة والسفر بالبحر والشجر، ده حلم أنا عايشة بيه. وبتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه، ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه، بالعالم واللي فيه.
أربع فصول: الشعور أجملها، الاعتراف ألذها، اللهفة والشوق أصعبها وأتقلها، البقاء أصدق الفصول الأربعة.
أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك؟
لو أحدا من قبلي استطاع أن يدفع عن قلبه أو يمحو ما قدر له في صحيفة قضائه من شقاء الحب وبلائه لسلكت سبيله، لا رأي لي في رده ولا حيلة لي في اتقائه.
وطبطب الهوى علينا ومتاح الهوى علينا، وطبطب الهوى علينا وفتاح الهوى علينا، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا محلا، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا محلا، قال لي إيه قال لي عينيك يا حلوة بتسحر، قال لي كلامك شهد مكرر، قال لي عينيك يا حلوة بتسحر، قال لي كلامك شهد مكرر، قال لي على بعدك عمري ما حقدر، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا محلا، قال لي كلام أحلى كلام من
بعد. الحب هو اثنان يضحكان للأشياء نفسها، يحزنان في اللحظة نفسها، يشتعلان وينطفئان معا بعود كبريت واحد دون تنصيف أو اتفاق.
وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عينيا والعمر بحبك مات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عينيا والعمر بحبك مات. سلامات 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 يا
وحشني. ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لريح اليأس حالاتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي، وما أثمرت شيئا نداءاتي.
يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وشيل في قلبي ليه أقول على إيه. يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وشيل في قلبي ليه أقول على إيه. وعيوني لو يوم يخونوني إزاي هيجوا يحاسبوني من حرت بالي وداري، بس مين في دي شمنع انه يوم يهواك، بحاول ابعد والاني جنبك مستحيل انساك. ليه كل احساس بالكلام بتوصله؟ في ناس تحس احسن من اللي بيقولوا، يظهر نصيبك
حبك أفضل أحبك من بعيد واحتر واتوه يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليك أحسن لأخبي وأشيل في قلبي ليه أقول عليك.
اللهم لا تجعلنا فترة في حياة أحد، اللهم لا تعلقنا بمن لا يأتي، ونعوذ بك من تقلب القلوب بغير حجة، ونعوذ بك من حب يؤذينا وينتهي شيئا فشيئا وكأنه عابر سبيل.
خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيونه شفايف، خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيونه شفايف، بس لو ألاقي اللي أحب واللي قلبي روح لقلبه، بس لو ألاقي اللي أحب قلبي روح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف.
خلال الساعات القليلة الماضية تصدر زواج العندليب عبد الحليم حافظ وسندريلا سعاد حسني مواقع التواصل الاجتماعي. أخت الراحلة سعاد حسني نشرت وثيقة جواز سندريلا من العندليب، وأسرة العندليب ردت بجواب قالوا إنه بخط السندريلا.
صراحة أنا ما كنتش عايزة أتكلم خالص في الموضوع ده، وهقول لحضرتك حاجة.
تفضلي.
هو رفع علي قضية وكسبتها، فليه الدوبعة دي تاني؟ يعني هو خسر قضية وقال نفس الكلام، والناس الشهود اللي هم مش مننا هم اللي كانوا قالوا الكلام ده، منهم مفيد فوزي، منهم منير مطوع. منير مطوع ده صحفي كبير، وقابلها في لندن وقالت له ان انا اتجوزت انا وعبد الحليم وكنا مخبيين، ما كانتش راضيه تقول، كانت برضو هي مخبيه.
موضوع بقاله 50 سنة واكتر، وملك الاحساس والرومانسيه والأرخة باغانيه انجازات مصر، وملكة الرقة والصدق والإبداع وبهجة الشاشة وأجمل إطلالات السينما المصرية راحلين وسرهم معاهم، ما يحقش لأي حد لا الأهل ولا الأصدقاء الكلام فيه.
بانوا باهي يبطل سهيانه، ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويت، ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويت، وكتاب ما يبان من عنوانه بانوا. ايوه بانوا.
يحق لينا فقط ان احنا نتكلم على فنهم وازاي هو مستمر لحد دلوقتي، ازاي تفضل غني بحب الناس، ازاي لسه عبد الحليم وسعاد حسني عايشين بينا ما فرقناش بس الا جسمهم، ازاي الفن السهل البسيط الصادق بيسيب جوه القلوب علامه سنين وسنين. السندريلا والعندليب لسه بيبعتوا لنا رسائل حب ورومانسيه مفتقدينها جدا، بجواب بيأكد ان الحب هو الانقى والابقى في البداية والنهاية، في مرحلة الناس مش سايبة حد ولا رحمة حي ولا ميت.
العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي، وباتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي، وباتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول بيعش طمع عندي ما شبعش وهدي.
جدل واسع في قضية الدكتورة نوال الدجوي والبلاغي والمحضر الرسمي اللي تقدمت بيه لتعرض منزلها الكائن بمدينة 6 أكتوبر لسرقة ضخمة هزت الأوساط الأكاديمية والمجتمعية في مصر. 15 كيلو جرام ذهب، 50 مليون جنيه مصري، كذا مليون دولار، كذا مليون استرليني، والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة وتشكيل فريق من البحث الجنائي لفحص محل الواقع. لكن تحولت القضية في خلال يومين من قضية سرقة لصراع بين أحفاد أولادها. ابنها شريف وهو متوفي في سنة 2015 وأبناء بنتها المتوفية من شهور. وهنسمع محامي أحفاد نوال الدجوي.
خلينا الأول نحط الأمور في نصابها الصحيح. بداية مفيش عداء ما بين الأحفاد والجدة بأي شكل من الأشكال، في حب لا نهائي، في احترام متبادل. المشكلة الحقيقية اللي حصلت إن الأستاذة الدكتورة نوال الدجوي تم حجبها عن الأحفاد لمدة 3 سنوات، لا احنا عارفين نتواصل معها ولا نكلمها ولا نسلم عليها ولا ناخدها في حضننا ولا أي حاجة خالص. من جانب البنات الابنة اللي هم الأحفاد البنات من الناحية التالية.
السيدة نوال الدجوي سيدة أعمال معروفة في مجال التعليم ومدارس وجامعات، يمكن من قبل ما الإنجليزي يخرجوا من مصر. وغير مغارة علي بابا دي، فهي عندها أصول ثابتة، الجامعة بس تقدر بمليار. ما وراء الخبر؟ النظام المصرفي هو عند البعض غير موثوق فيه، إلا وكانت الثروة دي زمانها في البنوك جنب إخواتها. ما هو أكيد في حسابات في البنوك بس على القد، وبعض رجال الأعمال بيعملوا كده لأن لو حطوا كل المبالغ دي وجات عليهم ضرائب، مصلحة الضرائب بيوقفوا التعامل على الفلوس، تتحجز الفلوس والحجز الضريبي ممكن يمنع السفر. لو صاحب الحساب اتوفى الحساب بيتجمد لغاية توزيع الميراث، لو عليه ضرائب هيتحجز على الفلوس كلها. إجراءات رفع الحجز الضريبي مش بسيطة، ولو وصلت بمنازعات قضائية فمدتها برضو بالنسبة لرجال الأعمال فهي خراب بيوت. فبعد عن الشر وغنيله، طالما إن البنك المركزي لا يجرم حيازة النقد الأجنبي لكن يجرم تداول العملة والتعامل بالعملة الأجنبية جوه مصر إلا باتفاقية خاصة.
من العادات خلاص يا قلبي، ما لزناش في الدنيا جنب، عيلتي يجي ألف حد والبيت بينور بجد، لأن في حبايبي هنا حد ليك في قلبه ناطر، حد بيدعي لك دعوة تنجح، وحد يحلي وقتي من لما دي يا بخت، وحد ليه دايما كده يقول يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي، يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي، عشان انت حبيبي وابن حبيبي. حد ما بنسى مشاكلي، وحد النفس بيحلى أكلي، حد بياخد عيدي وفي حضن الدنيا دي أجري عليه وفي حضن، أنا بقول يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي، يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، الدنيا بحالها حلو ان انت قريبي، عشان انت حبيبي.
يا ريت السيده نوال ما تكونش مدركه للي بيحصل حواليها، الحجر، الكشف على قواها العقليه، ظهور الفلوس بقت تقلب كيان البني ادمين، قادره تخرب اي علاقه، وما بقاش الاخ بيدي الاخ حق كده بسهوله وبما يرضي الله. المحاكم والقضايا بين أفراد العيلة الواحدة بقت أكتر من القضايا الجنائية، وممكن تتحول لقضايا جنائية لو فيها فلوس.
ماما خلاص نامت.
يعني إيه نامت؟
يعني حطت راسها على المخدة ونامت.
لا والله صدق، أول مرة أعرف إن الواحد لما يحط راسه على المخدة بينام. مخدة إيه يا منيرة؟ أنا بتكلم إزاي تنام وتسيبنا محروقين كده؟
إيه يا عمر؟ أنت بتزعق ليه؟ وبعدين خلاص بقى بعد إذنكم يلا، لسه بدري أوي على الجلسة التانية، مش هنروح المحكمة النهاردة يعني.
لا مش النهارده يا يوسف، لا النهارده زي اي يوم. انتوا مش عارفين امكم يعني بتفكر ازاي؟
بتفكر ازاي بقى يا عم؟ ان هي تروح المحكمه وتقول ان دي امضتي وتضيع عليكم 300 مليون؟
طب ما تشغلوش انتوا بالكم بالتفكير، انا هدخل لها عادي يعني.
راحه فين؟ مفيش دخول.
يا منيره ده انت هتمنعيني ان انا ادخل لامي؟
امنعك وتوطي صوتك، سامعه ولا لا؟ قول لهم يا يوسف، قول لهم ماما قد ايه في ادويه جنبها على الكومودين، حرام عليكي.
يعني ايه برضو تنام وتسيبنا كده؟ هنفضل احنا محروقين ونهر وننكت في نفسنا؟ ما ينفعش.
خلاص يا اخويا خلاص يا خلاص خلاص. اه ليه؟
لا مش هتدخل انت كمان يا حاج، انت بتمد ايدك عليا. خلاص
ايه حاج اتفضلنا قدامنا ولا ايه؟ دولية اتهبلت.
ايوه اتهبلت، وتوطوا صوتكم، انتوا سامعين ولا لا؟ على فكره مش أنا اللي اتهبلت، انتوا اللي اتهبلتوا، انتوا اللي الفلوس هبلتكم، خلتكم بقيتوا عاملين زي الكلاب السهرانة، الست اللي جوه دي لو راحت انتوا مش هتسووا حاجة. على فكرة الفلوس دي ولا حاجة ولا حاجة.
احترامنا للفلوس عمانة عن حقيقة الدنيا، إنها تذكرة ذهاب وعودة في لمح البصر، وإن كل من عليها فات، واللي فقدناهم شفناهم محدش خد معاهم حق. والأفاضل المتضررين، إن الناس كانت مركزة على المبالغ وكمية الذهب الموجودة، هما مش مركزين ولا حاجة، هما بس تخيلوا نفسهم إن هما في وقت ما كانوا محتاسين على 200 جنيه يحاولوا يجيبوا بيهم دواء لضناهم. وفعلا في سرقات ما ينفعش يتبلغ عنها.
تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. مشواره انكتب لينا، مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعاد كل ده بالحرف. مشواره انكتب لينا، مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعاد كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الايام، تعبنا يا دنيا من التخبيط. قالوا سنية الحياة تفاصيل، والخالي من الوجع تماثيل، فرقت متر من فدان اهو ابن الدار جوا حيطان. اقدار بتغير الاسرار من بيت لبيت. مشواره انكتب لينا، مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعاد كل ده بالحرف. مشواره انكتب لينا، مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعاد كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الايام، تعبنا يا دنيا من التخبيط.
تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة. ستركز المادة 7 من مشروع القانون، وفيها بند يلزم الدولة صراحة بتوفير سكن بديل يمكن للمستأجر الانتقال إليه فور انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار القديم التي تحددت ب5 سنين.
مؤدى عدم صدور القانون إن تبقى الأجرة بين المالك والمستأجر حرة بالاتفاق الكامل، فبالتالي المؤجر أو المالك هيطلب الإيجار الذي يراه عادلا من وجهة نظره
صحيح
من المستأجر. عقد الإيجار قايم على الأجرة، يعني إحنا كقانونيين بنقول إن الأجرة هي ركن عقد الإيجار، فإذا صحيح فقد العقد ركنه زال.
ما فإيه هو العدم سواء؟
إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن من اليوم التالي، وده فرض إحنا لا نحبزه ولا نرجحه ولا نرى له مؤشرات، يعني اللي إحنا شايفين إن الحكومة كانت جادة في معالجة المسألة فتقدمت بمشروع قانون، البرلمان لم يقل جدية عنها، درس الموضوع وعمل لجان استماع.
أنا آسف يا حبي، مشروع القانون اللي تقدمت بالحكومة كان منحازاً للتوازن ولا منحازا لفئه من الفئات؟ لانه في ناس بتقول ده الحكومه كانت منحازه للملاك، وفي ناس تقول ده القانون مشروع لمنحاز للمستاجرين، وفي ناس تقول الحكومه، يعني في اتهامات دائما وده دائما وابدا، لكن انا بسمع من حضرتك.
مبدئيا المشكله دي الحكومه ليست طرف فيها، لم تخلقها انما ورثتها من حكومات متعاقبه على مدار عقود. رقم 2، ان الموضوع ده 50% 50% 50% ملاك 50% مستأجرين،
والأولوية للأكثر احتياجاً والوحدات السكنية أما بنظام التمليك أو بالإجارة. مشكلة المستأجر والمالك مشكلة من سنين السنين، محدش عارف يقرف جنبها، لأن المالك معاه حق والمستأجر معاه حق. دايرة مقفولة، وللأسف يوم ما بيفتكروا يفتحوها بيفتحوها في وقت فيه أزمة اقتصادية طاحنة وأزمة أخلاقية وإنسانية طاحنة، ولسه متكلمين عليها في اللينك اللي فات.
جبتلك معايا أكل.
إيه يا ابني بس؟ أنا كنت هاكل مع الواد بس بقى نفسي سدد دلوقتي.
ما تخليك نرجعك معانا مصر.
ما عرفش أروح فين في مصر، ولا أعرف في البلد اللي القطر رايح، ولا أعرف أروح هنا ولا أعرف أروح هنا. ليه يا عبدو؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبدو؟
معقولة يا أمي مالكيش حد قريبك كده ولا كده؟ افتكر.
لا ليه بس، تعرف الزمان ده بقى محدش بيسأل في حد.
بص يا أمي أنا هقولك على الحقيقة.
حقيقة إيه؟
إن الكاتب في الورق اللي سابها هي حد يلاقيك يسيبك في دار المسنين.
كلامي مش هيبقى قانوني قد ما هو هيبقى على كبار السن وأصحاب المعاشات، الناس اللي احنا عايشين ببركة دعاهم. مطلوب منهم إن هم يزودوا الإيجار، يدبروا نفسهم خلال 5 سنين ويشوفوا هيعملوا إيه، يعني يكونوا نفسهم كده علشان داخلين على تمليك. من الواقع كبار السن البيت بالنسبة لهم مش مجرد حيطان، ده بالنسبة لهم عمر، خروجهم منه اسمه بهدلة، حتى لو زيارة يومين لولادهم، دخولهم المستشفى بهدلة، بيبقوا بيتحايلوا على ولادهم بلاش تبهدلونا، عايزين نموت في بيتنا وعلى فرشتنا، مدبرين حياتهم على قد ما عاشوا يوم بيومه. كل ما بيزيد سنهم كل ما بيزيد حساسيتهم، مش عايزين يكونوا عبء وحمل وهم على أقرب الناس ليهم، مدركين للواقع الأليم إن الدنيا ما خلتش حد يسأل على حد، ولا حد بيشيل حد، ولا حد فاضي لحد.
معاك عيال؟
عيال ايه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعة على ايدك.
ايوه ما انا فاكر.
قبل ولادك بسنتين.
ولادي؟ هو انا اتجوزت؟ وخلفت صح؟ طب لما انا خلفت العيال ما بيجيش تزورني ليه؟
ما انا هبقى اكلمهم يجوا لك يا عمر.
لا انا مش عايز يجوا لي. لو يجوا لي هفتكر ان هم ما حدش فيهم يزورني. خليهم يمكن مشغولين في حاجة أهم.
على رأيك الدنيا تلاها يا عمر، إن شاء الله لما هيفرح يقول.
مع إن أنا لما اتجوزت كنت كل يوم جمعة نتلم ونقعد والعيال تقعد والعيلة والأسرة والعيال بتجري في الشارع والشارع ده فاضي ما فيهوش حاجة خالص.
فاتن إزاي تسيبوه كده من غير بامبرز؟
من غير إيه؟
بامبرز.
بامبرز؟
ايوه
لما اقصى
يا استاذ، اتفضل
حضرتك. غيروا
بسرعه.
طيب هسيبك انا عمر، هشوفك بعدين.
تعال زورنا يا محمود مش زي عيالي.
ال5 سنين دول اليوم فيها هيبقى بالنسبه لهم سنه، وعلشان اي قرار يتاخد صح كل صاحب قرار يتخيل نفسه مكانهم وعايش عيشتهم وظروفهم. وبدل ما مجلس النواب بيعقد جلسات في البرلمان ويدعو المستأجرين والملاك، وبدل ما البرامج تدعو وتستضيف المستأجرين والملاك، انزلوا انتم الأحياء الشعبية شوفوا على الطبيعة الناس اللي عايشة في بيوت أيلة للسقوط وهي عارفة بس عايشة. احنا في زمن ما يعلم بيه لربنا، والرحمة فيه وجبة. وللأسف وكالعادة خلص وقت حلقتنا معاكم النهاردة، لكن طول ما حضرتكم على هوا راديو تسعينات FM لسه فيها كلام ولسه جاي أيام، منتظرين تعليقات حضرتكم وأراءكم ومشاركتكم على صفحة راديو تسعينات FM فيسبوك، ورسائلكم النصية أو الواتسابية على رقم 0124-78-94. كنت معاكم أنا نجلة والبش مهندس الشاب مينا، سعدنا جدا بصحبتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. دمتم ودامت أوقاتكم بخير وصح وعافية وراحة بال، وأشوفكم على خير.
لما تقوم الصبح وذكريات تكنيك، ما انتش عارف نايم جارح ولا جريح،
مين صاحب مين وفلان بوش ولا بوش لو بنسيان احنا عيانين
اكيد احسن لينا
العمر